نعم بسم الله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذه قراءة في كتاب العدة شرح العمدة للإمام ابن قدامة المقدسي رحمه الله. في كتاب عمدة الفقه للإمام ابن قدامة المقدسي رحمه الله، قراءة على شيخنا علي بن عبد العزيز بن موسى حفظه الله ورعاه، وهذا عبر الشبكة. قال الإمام رحمه الله، الدرس السابع. قال الإمام رحمه الله: باب العصبات. وأقربهم الابن ثم ابنه وإن نزل، ثم ابنه وإن نزل.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الإمام ابن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى في كتابه العظيم عمدة الفقه: وأقربهم الابن ثم ابنه وإن نزل. لأن البنوة مقدمة لشدة قربها، ولهذا بدأ الله تعالى بها في قوله: يوصيكم الله في أولادكم. ثم الأبوة ثم الأخوة، هذه جهات العصبة: بنوة ثم أبوة ثم أخوة ثم عمومة ثم بنوهم ثم ولاء الرجال. نعم.
ثم الأب ثم أبوه وإن علا ما لم يكن إخوة،
أي ثم يدري ابن الأب ثم أبوه يعني الجد وإن علا،
ثم بنو الأب
وإن علا ما لم يكن إخوة. فعلى القول بأن الإخوة يرثون مع الجد على مذهب الإمام أحمد. والقول الثاني أن الجد يسقط الإخوة، وهذا هو الصواب كما تقدم. نعم.
ثم بنو الأب ثم بنوهم وإن نزلوا،
أي ثم يد الأب الإخوة الأشقاء والإخوة لأب، ثم بنو الإخوة الأشقاء وبنو الإخوة لأب. نعم.
ثم بنو الجد ثم بنوهم،
أي ثم الأعمام ثم أبناء الأعمام، ثم الأعمام ثم أبناء الأعمام.
وعلى هذا لا يرث بنو أبي بنو أب أعلى من بني أب أدنى،
أعلى مع بني
أعلى مع بني أب أدنى منه وإن نزلوا. وأولى كل بني أب أقربهم إليه، وأولى كل بني أب أقربهم إليه، فإن استوت درجاتهم فأولاهم من كان لأبوين وأربعة.
فلا يرث بني أبي أعلى مع بني أبي الجد، فقوله بني أبي أعلى أي الأعمام، وقوله بني أبي أدنى أي الإخوة. فلا يرث الأعمام مع الإخوة، لأن الإخوة لماذا أقرب؟ أن الإخوة أقرب، فالإخوة بنو الأبي والأعمام بنو الجد. وكذلك بنو الجد مقدمون على بني أبي الجد، فالأعمام مقدمون على أعمام الأبي. نعم. وقال: وأولى كل بني أب أقربهم إليه، أي الأولى بالأبي من هم أقرب إليه، الأقرب فالأقرب. مثلا الأبناء أقرب إليه فهم أولى، ثم الإخوة الأشقاء، ثم الإخوة والإخوة غير الأشقاء، وهكذا. قوله: فإن استوت درجاتهم فأولاهم من كان لأبوين، أي فإن استوت درجاتهم من جهة القرابة فأولاهم من كان لأبوين. مثلا الإخوة الأشقاء والإخوة لأب في درجة واحدة، لكن يقدم من الأشقاء لأنهم أقرب. وكذلك الأعمام الأشقاء والعم لأب درجاتهم واحدة وهي العمومة، لكن العم الشقيق يدلي بالأبي والأم فهو أقرب فيقدم. نعم.
وأربعة منهم يعصبون أخواتهم ويقتسمون ما ورثوا.
نعم. أكمل.
كلالة أو امرأة
ورثوا
ما ورثوا
للذكر مثل حظ الأنثيين وهم.
كنالة أو امرأة.
لا يوجد كلام. وأربعة منهم يعصبون أخواتهم. المتن
وهم كل ذكر يدلي بنفسه أو بذكر آخر إلا الزوج والمعتق وأربعة منهم يعصبون أخواتهم ويقتسمون ما ورثوا ما ورث.
نعم. للذكر مثل حظ الأنثيين.
للذكر مثل حظ الأنثيين وهم الابن وابنه والأخ من الأبوين أو من الأبي ومن عداهم ينفرد الذكور بالميراث كبني الإخوة والأعمام وبنيهم.
أي أربعة من الذكور يعصبون أخواتهم يمنعونهن الفرض ويقتسمون الميراث للذكر مثل حظ الأنثيين وهم الابن وابن الابن والأخ الشقيق والأخ لأب. مثلا إذا مات شخص عن ابن وبنت فالمال يقسم ثلاثة أقسام، للذكر اثنان وللأخت واحد. إذا مات عن ابن وبنت ولا أخت وأخت، للذكر اثنان وللأخت واحد، لقوله تعالى للذكر مثل حظ الأنثيين. وكذلك إذا مات عن ابن ابن وبنت ابن فالذكر يعصب الأنثى للذكر مثل حظ الأنثيين، أي يرث ضعفها. وكذلك الأخت الشقيقة مع الأخ الشقيق، فإذا مات شخص عن أخ شقيق وأخت شقيقة يقسم المال ثلاثة أقسام، للأخ اثنان وللأخت واحد. وكذلك الأخ لأب والأخت لأب، ومن عدا هؤلاء الأربعة الابن وابن الابن والأخ الشقيق والأخ لأب فلا يعصب الذكر الأنثى، وإنما يكون المال للذكر وتحجب الأنثى. مثال ذلك ابن الأخي ابن الأخي، فإذا مات شخص عن ابن أخ شقيق وبنت أخ شقيق فالمال يكون لمن؟ لابن الأخ الشقيق، لأنه أولى رجل، وأخته تسقط لأنها من ذوات الأرحام. كذلك العم، فإذا مات شخص عن عم شقيق وعمة شقيقة فالمال للعم الشقيق، وأخته العمة الشقيقة تسقط لكونها من ذوات الأرحام. كذلك ابن العم، فإذا مات شخص عن ابن عم شقيق وبنت هذا العم الشقيق فالمال لابن العم الشقيق ولا يعصب أخته، وهي تسقط لأنها من ذوات الأرحام. وبذلك فالتعصيب يكون لأربعة فقط، أما ابن الأخي وابن العم شقيق شقيق أو لأب لا يعصبون أخواتهم، بل المال يكون للذكر والأنثى تسقط. نعم.
أدلت إلى الميت برجل اللي هو عم أو أخ مثلا بنت الأخ لي، فلماذا نقول من الأرحام؟
لا هي أصل من الأرحام، ابنة أخي يعني. ابنة أخي من الأرحام. نعم.
وإذا انفرد العصبة ورث المال كله، فإن كان معه ذو فرض بدأ.
إذا انفرد العصبة ورث المال كله، أي إذا انفرد العاصب أخذ المال كله كما سبق. مثاله مات شخص عن ابن فالمال يكون له كله ليس فيه فروض، مات عن ابن فالمال أيضا له كله، مات عن أب فالمال له كله، مات عن جد كذلك، مات شخص عن أخ شقيق أو عن ابن أخ شقيق أو عن عم شقيق أو عن معتق فالمال له كله. وهكذا إذا انفرد العصبة وليس معه أصحاب فروض أخذ المال كله، وإذا كان معه صاحب فرض أخذ ما بقي من الفروض، وإذا استغرقت الفروض التركة سقط العصبة ولم يرث. هذه أحكام ثلاثة العصبة بالنفس. وقوله نعم أقرأ.
فإن كان معه ذو فرض بدأ به وكان الباقي للعصبة،
أي أصحاب الفروض يأخذون الفروض عن أول ثم يرث العصبة الباقي كما سبق،
لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر، فإن استغرقت الفروض المال سقط العصبة كزوج وأم وإخوة لأم وإخوة لأبوين، فللزوج النصف وللأم السدس وللإخوة للأم الثلث، ويسقط الإخوة لأبوين أو للأبوين، وتسمى المشتركة والحمارية.
ابن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قضى فيها، وهي هلكت امرأة عن زوج وأم وأخوين الأم وأخوين الشقيقين، فالمسألة تكون من ستة للزوج لعدم وجود فرع الوالد، النصف هنا في هذه المسألة من ستة، النصف يكون ثلاثة، وللأم السدس يكون كم؟
واحد.
هذه كم؟ أربعة، لوجود الجمع من الإخوة، الأم لها الثلث هنا وليس الثلث، فهذه أربعة، وللإخوة لأم الثلث اثنان، فاستغرقت هذه القسمة التركة الستة، فيسقط الإخوة الأشقاء. هكذا قضى عمر بن الخطاب رضي الله عنه أولا، ثم حدثت مرة أخرى مثل هذه القصة، فأعطى عمر رضي الله عنه الزوج النصف ثلاثة والأم الثلث واحد، ولما أراد أن يعطي الإخوة لأم الثلث قال له الإخوة الأشقاء: يا أمير المؤمنين، هب أن أبانا كان حجرا، هب أن أبانا كان حمارا، ولذلك سميت بالحجرية أو الحمارية، أليست أمنا واحدة؟ فشركهم معهم، أي أعطى الإخوة الأشقاء مع الإخوة لأب، فجعل لهم الثلث على عدد رؤوسهم. فقيل له: يا أمير المؤمنين، أنت قضيت أولا بإسقاطهم؟ قال: ذاك على ما قضينا، وهذا على ما أقضي. والصحابة من بعدهم يختلف اجتهادهم حسب ما يظهر لهم من الأدلة، والصواب القضاء الأول ولا الثاني؟ القضاء الأول، أن الإخوة الأشقاء يسقطون في هذه الحالة، نص الله عليه في القرآن: وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. وهنا التركة استكملت وتمت، نعم، ولقول النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. فإن استغرقت الفروض فيسقط الإخوة الأشقاء، هذا هو الصواب. وقول الإخوة: هب أن أبانا كان حجرا، مردود عليه، لأن الأب ينفع أحيانا ويضر أحيانا، وفي هذه الحال أضرهم الأب. لكن في حالة أخرى، لو مات شخص مثلا عن إخوة أشقاء وجد، مع القول بالتوريث مع الجد، فإنه يسقط الإخوة لأم في هذه الحالة، فإنه في هذه الحالة قد نفع الإخوة الأشقاء. والصواب في هذه المسألة أن الإخوة الأشقاء يسقطون، نعم.
ولو كان مكانهم أخوات لكان لهن الثلثان، وتعول إلى عشرة وتسمى أم الفروخ. وإذا كان،
أي هذه المسألة يكون فيها زوج وأم وأخوين لأم وأربع إخوة أخوات شقيقات بدل الإخوة الأشقاء، فتكون المسألة من ستة، للزوج النصف ثلاثة، وللأم الثلث واحد، والإخوة لأم الثلث اثنان، وللإخوة للأخوات الثلثان أربعة، فعالت المسألة إلى عشرة، وتسمى أم الفروخ لكثرة عولها، فشبه الأصل بالأم وعولها بفروخها. ولو كان بدل الإخوة الأشقاء أخوات فإنه يفرض لهن الثلثان، وفي هذه الحالة تصير الأخوات أحظ من الإخوة، ولو كان هناك إخوة أشقاء فإنهم يسقطون، كما ذكر ابن قدامة رحمه الله في الغني، نعم.
وإذا كان الولد خنثى اعتبر بمباله،
اعتبر بمباله، نعم،
فإن بال من ذكره فهو رجل، وإن بال من فرجه فهو امرأة، وإن بال بينهما واستويا فهو مشكل، له نصف ميراث ذكر ونصف ميراث أنثى، وكذلك الحكم في ديته وجرحه وغيرهما، ولا ينكح بحال. وجرحه وغيرهما ولا ينكح بحال.
قوله خنثى هو الذي له آلة ذكر وآلة أنثى، لا يسمى أنثى ولا ذكرا، وينقسم إلى قسمين: مشكل الخنثى المشكل، وخنثى أقرب إلى أحد الجنسين فيكون له حكمه. والخنثى يعتبر أو يعد بمبالي، أي بموضع بوله، فإن بال من الذكر فهو ذكر ويعامل معاملته في الميراث، وإن بال من الفرج فهو أنثى ويعامل معاملتها في الميراث. لكن إذا بال منهما فهذا خنثى مشكل. وكذلك أيضا إذا كبر فإنه يعرف، فإن نبتت له لحية فهو رجل، وإن تفلك ثدياه فهي أنثى، لكن إذا لم يتفلك ثدياها ولم تنبت له لحية صار مشكلا، فكيف يرث هذا؟ هذا يعطى نصف ميراث الذكر ونصف ميراث الأنثى. فمثلا إذا مات شخص عن ابن صحيح وخنثى وأنثى، فتكون المسألة من 9، للذكر 4 وللأنثى 2، هذه 6، وللخنثى 3، نصف ميراث الذكر ونصف ميراث الأنثى. نصف ميراث الذكر في هذه المسألة كم؟ 2، ونصف ميراث الأنثى 1، يصير 3. وكذلك أيضا في الدية، إذا قتل خطأ نعطي أقاربه نصف دية الذكر ونصف دية الأنثى. وكذلك في الجراح، إذا قطعت يده أو كسرت سنه يعطى نصف دية الذكر ونصف دية الأنثى، هذا إذا كان مشكلا. قوله ولا ينكح بحال، لأنه ليس برجل فينكح المرأة، وليست أنثى فينكحها رجل، هذا إذا كان مشكلا. أما إذا اتضح أمره زاد الإشكال. نعم.
باب ذوي الأرحام.
طيب، لعلنا نقف عند هذا الحد. وفقنا الله وإياكم ما يحبه وأرضاه، وصل اللهم وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نعم، بسم الله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذه قراءة في كتاب العدة شرح العمدة للإمام ابن قدامة المقدسي رحمه الله، في كتاب عمدة الفقه للإمام ابن قدامة المقدسي رحمه الله، قراءة على شيخنا علي بن عبد العزيز بن موسى حفظه الله ورعاه، وهذا عبر الشبكة. قال الإمام رحمه الله، الدرس السابع. قال الإمام رحمه الله: باب العصبات. وأقربهم الابن ثم ابنه وإن نزل، ثم ابنه وإن نزل.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الإمام ابن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى في كتابه العظيم عمدة الفقه: وأقربهم الابن ثم ابنه وإن نزل. لأن البنوة مقدمة لشدة قربها، ولهذا بدأ الله تعالى بها في قوله: يوصيكم الله في أولادكم. ثم الأبوة ثم الأخوة، هذه جهات العصبة: بنوة ثم أبوة ثم أخوة ثم عمومة ثم بنوهم ثم ولاء الرجال. نعم.
ثم الأب ثم أبوه وإن علا ما لم يكن إخوة،
أي ثم يدري ابن الأب ثم أبوه، يعني الجد، وإن علا.
ثم بنو الأب
وإن علا ما لم يكن إخوة، فعلى القول بأن الإخوة يرثون مع الجد على مذهب الإمام أحمد. والقول الثاني أن الجد يسقط الإخوة، وهذا هو الصواب كما تقدم. نعم.
ثم بنو الأب ثم بنوهم وإن نزلوا،
أي ثم يد الأب الإخوة الأشقاء، والإخوة لأب، ثم بنو الإخوة الأشقاء وبنو الإخوة لأب. نعم.
ثم بنو الجد ثم بنوهم،
أي ثم الأعمام ثم أبناء الأعمام، ثم الأعمام ثم أبناء الأعمام.
وعلى هذا لا يرث بنو أبي بنو أب أعلى من بني أب أدنى،
أعلى مع بني
أعلى مع بني أب
أدنى منه وإن نزلوا. وأولى كل بني أب أقربهم إليه. وأولى كل بني أب أقربهم إليه. فإن استوت درجاتهم فأولاهم من كان لأبوين وأربعة.
فلا يرث بني أبي أعلى مع بني أبي الجد. فقوله بني أبي أعلى أي الأعمى، وقوله بني أبي أدنى أي الإخوة. فلا يرث الأعمى مع الإخوة، لأن الإخوة لماذا أقرب؟ أن الإخوة أقرب. فالإخوة بنو الأبي والأعمام بنو الجد، وكذلك بنو الجد مقدمون على بني أبي الجد، فالأعمام مقدمون على أعمام الأبي. نعم. وقال وأولى كل بني أب أقربهم إليه، أي الأولى بالأبي من هم أقرب إليه، الأقرب فالأقرب. مثلا الأبناء أقرب إليه فهم أولى، ثم الإخوة الأشقاء، ثم الإخوة والإخوة غير الأشقاء، وهكذا. قوله فإن استوت درجاتهم فأولاهم من كان لأبوين، أي فإن استوت درجاتهم من جهة القرابة فأولاهم من كان لأبوين. مثلا الإخوة الأشقاء والإخوة لأب في درجة واحدة، لكن يقدم من الأشقاء لأنهم أقرب. وكذلك الأعمام الأشقاء والعم لأب درجاتهم واحدة وهي العمومة، لكن العم الشقيق يدلي بالأبي والأم فهو أقرب فيقدم. نعم.
وأربعة منهم يعصبون أخواتهم ويقتسمون ما ورثوا.
نعم. أكمل.
كلالة أو
ما امرأة ورثوا.
ما ورثوا
للذكر مثل حظ الأنثيين وهم
كلالة أو امرأة.
لا يوجد كلالة. وأربعة منهم يعصبون أخواتهم.
وهم كل ذكر يدلي بنفسه أو بذكر آخر إلا الزوج والمعتق وأربعة منهم يعصبون أخواتهم ويقتسمون ما ورثوا
للذكر مثل حظ الأنثيين.
للذكر مثل حظ الأنثيين، وهم الابن وابنه والأخ من الأبوين أو من الأبي، ومن عداهم ينفرد الذكور بالميراث كبني الإخوة والأعمام وبنيهم.
أي أربعة من الذكور يعصبون أخواتهم يمنعونهن الفرض ويقتسمون الميراث للذكر مثل حظ الأنثيين، وهم الابن وابن الابن والأخ الشقيق والأخ لأب. مثلا إذا مات شخص عن ابن وبنت فالمال يقسم ثلاثة أقسام، للذكر اثنان وللأخت واحد. إذا مات عن ابن وبنت ولا أخت وأخت، للذكر اثنان وللأخت واحد، لقوله تعالى للذكر مثل حظ الأنثيين. وكذلك إذا مات عن ابن ابن وبنت ابن فالذكر يعصب الأنثى للذكر مثل حظ الأنثيين، أي يرث ضعفها. وكذلك الأخت الشقيقة مع الأخ الشقيق، فإذا مات شخص عن أخ شقيق وأخت شقيقة يقسم المال ثلاثة أقسام، للأخ اثنان وللأخت واحد. وكذلك الأخ لأب والأخت لأب، وما عدا هؤلاء الأربعة الابن وابن الابن والأخ الشقيق والأخ لأب فلا يعصب الذكر الأنثى، وإنما يكون المال للذكر وتحجب الأنثى. مثال ذلك ابن الأخ فإذا مات شخص عن ابن أخ شقيق وبنت أخ شقيق فالمال يكون لمن؟ لابن الأخ الشقيق، لأنه أولى رجل، أو أخته تسقط لأنها من ذوات الأرحام. كذلك العم، فإذا مات شخص عن عم شقيق وعمة شقيقة ف فالمال للعم الشقيق وأخته العمة الشقيقة تسقط لكونها من ذوات الأرحام. كذلك ابن العم، فإذا مات شخص عن ابن عم شقيق وبنت هذا العم الشقيق فالمال لابن العم الشقيق ولا يعصب أخته، وهي تسقط لأنها من ذوات الأرحام. وبذلك فالتعصيب يكون لأربعة فقط: أما ابن الأخ وابن العم شقيق أو لأب لا يعصبون أخواتهم، بل المال يكون للذكر والأنثى تسقط. نعم.
أدلت إلى الميت برجل اللي هو عم أو أخ مثلا بنت الأخ لي، فلماذا نقول من الأرحام؟
نعم، هي أصل من الأرحام، ابنة الأخ من الأرحام. نعم.
وإذا انفرد العصبة ورث المال كله، فإن كان معه ذو فرض بدأ.
إذا انفرد العصبة ورث المال كله، أي إذا انفرد العاصب أخذ المال كله كما سبق. مثاله: مات شخص عن ابن، فالمال يكون له كله، ليس فيه فروض. مات عن ابن، فالمال أيضا له كله. مات عن أب، فالمال له كله. مات عن جد كذلك. مات شخص عن أخ شقيق، أو عن ابن أخ شقيق، أو عن عم شقيق، أو عن معتق، فالمال له كله. وهكذا إذا انفرد العصبة وليس معه أصحاب فروض أخذ المال كله، وإذا كان معه صاحب فرض أخذ ما بقي من الفروض، وإذا استغرقت الفروض التركة سقط العصبة ولم يرث. هذه أحكام ثلاثة العصبة بالنفس. وقوله نعم أقرأ.
فإن كان معه ذو فرض بدأ به وكان الباقي للعصبة،
أي أصحاب الفروض يأخذون الفروض عن أول ثم يرث العصبة الباقي كما سبق،
لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. فإن استغرقت الفروض المال سقط العصبة كزوج وأم وإخوة لأم وإخوة لأبوين، فللزوج النصف وللأم السدس وللإخوة للأم الثلث، ويسقط الإخوة للأبوين، وتسمى المشتركة والحمارية.
حيث أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قضى فيها، وهي هلكت امرأة عن زوج وأم وأخوين الأم وأخوين الشقيقين، فالمسألة تكون من ستة: للزوج لعالم وجود الفرع الوارد، النصف هنا في هذه المسألة من ستة، النصف يكون ثلاثة، وللأم السدس يكون كم؟
واحد.
هذه كم؟ أربعة، لوجود الجمع من الإخوة، الأم لها السدس هنا وليس الثلث، فهذه أربعة، وللإخوة لأم الثلث اثنان، فاستغرقت هذه القسمة التركة الستة فيسقط الإخوة الأشقاء. هكذا قضى عمر بن الخطاب رضي الله عنه أولا، ثم حدثت مرة أخرى مثل هذه القصة، فأعطى عمر رضي الله عنه الزوج النصف ثلاثة والأم الثلث واحد، ولما أراد أن يعطي الإخوة لأم الثلث قال له الإخوة الأشقاء: يا أمير المؤمنين، هب أن أبانا كان حجرا، هب أن أبانا كان حمارا، ولذلك سميت بالحجرية أو الحمارية، أليست أمنا واحدة؟ فشركهم معهم، أي أعطى الإخوة الأشقاء مع الإخوة لأب، فجعل لهم الثلث على عدد رؤوسهم. فقيل له: يا أمير المؤمنين، أنت قضيت أولا بإسقاطهم؟ قال: ذاك على ما قضينا، وهذا على ما أقضي. والصحابة من بعدهم يختلف اجتهادهم حسب ما يظهر لهم من الأدلة، والصواب القضاء الأول والثاني، القضاء الأول أن الإخوة الأشقاء يسقطون في هذه الحالة، نص الله عليه في القرآن: وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. وهنا التركة استكملت وتمت. نعم. ولقول النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. فإن استغرقت الفروض فيسقط الإخوة الأشقاء، هذا هو الصواب. وقول الإخوة هب أن أبانا كان حجرا مردود عليه، لأن الأب ينفع أحيانا ويضر أحيانا، وفي هذه الحال أضرهم الأب. لكن في حالة أخرى لو مات شخص مثلا عن إخوة أشقاء وجد مع القول بالتوريث مع الجد، فإنه يسقط الإخوة لأم في هذه الحالة، فإنه في هذه الحالة قد نفع الإخوة الأشقاء. والصواب في هذه المسألة أن الإخوة الأشقاء يسقطون. نعم.
ولو كان مكانهم أخوات لكان لهن الثلثان، وتعول إلى عشرة وتسمى أم الفروخ. وإذا كان
أي هذه المسألة يكون فيها زوج وأم وأخوين لأم وأربع إخوة أخوات شقيقات بدل الإخوة الأشقاء، فتكون المسألة من ستة، للزوج النصف ثلاثة، وللأم الثلث واحد، والإخوة الأم الثلث اثنان، وللإخوة لو الأخوات الثلثان أربعة، فعالت المسألة إلى عشرة. وتسمى أم الفروخ لكثرة عولها، فشبه الأصل بالأم وعولها بفروخها. ولو كان بدل الإخوة الأشقاء أخوات فإنه يفرض لهن الثلثان، وفي هذه الحالة تصير الأخوات أحظ من الإخوة. ولو كان هناك إخوة أشقاء فإنهم يسقطون، كما ذكر ابن قدامة رحمه الله في الغني. نعم.
وإذا كان الولد خنثى اعتبر بمباله،
اعتبر بباله. نعم.
فإن بال من ذكره فهو رجل، وإن بال من فرجه فهو امرأة، وإن بال بينهما واستويا فهو مشكل له نصف ميراث ذكر ونصف ميراث أنثى، وكذلك الحكم في ديته وجرحه وغيرهما، ولا ينكح بحال. اكتب وجرحه. وجرحه وغيرهما ولا ينكح بحال.
قوله أنثى هو الذي له آلة ذكر وآلة أنثى، فلا يسمى أنثى ولا ذكرا، وينقسم إلى قسمين: مشكل الخنثى المشكل، وخنثى أقرب إلى أحد الجنسين فيكون له حكمه. والخنثى يعتبر أو يعد بمباله، أي بموضع بوله، فإن بال من الذكر فهو ذكر ويعامل معاملته في الميراث، وإن بال من الفرج فهو أنثى ويعامل معاملتها في الميراث. لكن إذا بال منهما فهذا خنثى مشكل. وكذلك أيضا إذا كبر فإنه يعرف، فإن نبتت له لحية فهو رجل، وإن تفلك ثدياه فهي أنثى، لكن إذا لم يتفلك ثدياها ولم تنبت له لحية صار مشكلا، فكيف يرث هذا؟ هذا يعطى نصف ميراث الذكر ونصف ميراث الأنثى. فمثلا إذا مات شخص عن ابن صحيح وخنثى وأنثى، فتكون المسألة من تسعة، للذكر أربعة وللأنثى اثنين، هذه ستة، وللخنثى ثلاثة، نصف ميراث الذكر ونصف ميراث الأنثى. نصف ميراث الذكر في هذه المسألة كم؟ اثنان، ونصف ميراث الأنثى واحد، يصير ثلاثة. وكذلك أيضا في الدية إذا قتل خطأ نعطي أقاربه نصف دية الذكر ونصف دية الأنثى. وكذلك في الجراح إذا قطعت يده أو كسرت سنه يعطى نصف دية الذكر ونصف دية الأنثى، هذا إذا كان مشكلا. قوله ولا ينكح بحال، لأنه ليس برجل فينكح المرأة، وليست أنثى فينكحها رجل، هذا إذا كان مشكلا. أما إذا اتضح أمره زاد الإشكال. نعم.
باب ذوي الأرحام.
طيب لعلنا نقف عند هذا الحد، وفقنا الله وإياكم لما يحبه ويرضاه، وصل اللهم وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم.